بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أدب من آداب الحوار النبوي، ألا وهو رفعه صلى الله عليه وسلم من شأن محاوريه. فمن رفعه من شأن محاوريه نظره في شبهاتهم وإجابته عنها، ففي ذلك إرضاء لهم وتطيب لنفوسهم. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في الصحيحين عن سهل بن حنيف رضي الله عنه أنه قام يوم صفين فقال: أيها الناس اتهموا أنفسكم، لقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا، وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. فجاء عمر فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: ففيما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا. قال: فانطلق عمر ولم يصبر متغيظا حتى أتى أبا بكر فقال: يا أبا بكر، ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب، إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا. قال: فنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم بالفتح، فأرسل إلى عمر فأقرأه إياه. قال: يا رسول الله، أو فتح هو؟ قال: نعم، فطابت نفسه ورجع. رواه البخاري ومسلم. ومن رفعه صلى الله عليه وسلم من شأن محاوريه استنباطه آراءهم واستشارتهم، فقد كان عليه الصلاة والسلام إذا مر به موقف يستدعي الاستشارة حاور أصحابه واستخرج ما لديهم من آراء، استجابة لأمر ربه جل وعلا بقوله: وشاورهم في الأمر، فقد أذن الله له بالاستشارة، وهو عليه الصلاة والسلام غني عنها بما يأتيه من وحي السماء تطيبا لنفوس أصحابه وتقريرا لسنة المشاورة للأمة من بعده، إذ كان العرب من أشد الناس كراهة للاستبداد ونفورا من الرئيس الذي لا يجعل لهم في تصريف الأمور العامة نصيبا في الرأي. ومن الأمثلة على ذلك ما جاء في قصة أسارى بدر، فقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فلما أسروا الأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ قال عمر: لا والله يا رسول الله، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديده. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة، شجرة قريبة من نبي الله. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، إلى قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. رواه مسلم. ففي هذه الحادثة وغيرها يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في حواراته مبدأ الشورى لما فيها من تقريب القلوب وتخليص الحق من احتمالات الآراء واستطلاع أفكار الرجال ومعرفة مقاديرها، فإن الرأي يمثل لك عقل صاحبه كما تمثل لك المرآة صورة شخصه إذا استقبلها، كما أن في استشاراته أصحابه زرعا للثقة في نفوسهم، وأنه يراهم مطلع الآراء السديدة ومواطن الإخلاص. وأي منزلة أرفع من منزلة قوم يعرض عليهم الأمر يستطلع آراءهم فيه، وهو الغني بما يأتيه من وحي السماء كما مر، وبما رزقه الله من سمو الفكر وصفاء البصيرة. ولهذا صار أصحابه وقادة الأمة الكبار من بعده يأخذون بسنة المشاورة، فكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه من العلم بالشريعة والخبرة بوجوه السياسة في منزلة علية، ومع هذا كان لا يبرم حكما في حادثة إلا بعد أن تتداولها آراء جماعة من الصحابة. وهكذا كان عمر رضي الله عنه في الشورى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكان عمر يشاور في الأمور لعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي موسى ولغيرهم، حتى كان يدخل ابن عباس معهم مع صغر سنه، وهذا مما أمر الله به المؤمنين ومدحهم عليه بقوله: وأمرهم شورى بينهم. ولهذا كان رأي عمر وحكمه وسياسته من أسد الأمور، فما رؤي بعده مثله قط، ولا ظهر الإسلام وانتشر وعز كظهوره وانتشاره وعزه في زمنه، وهو الذي كسر كسرى وقصر قيصر والروم والفرس، وكان أميره الكبير على الجيش الشامي أبا عبيدة، وعلى الجيش العراقي سعد بن أبي وقاص، ولم يكن لأحد بعد أبي بكر مثل خلفائه ونوابه وعماله وجنده وأهل شوراه. انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. وقد عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا عنوانه باب قوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. وقد قرر الإمام البخاري تحت هذا الباب مبدأ الشورى في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة من بعده. قال رحمه الله: وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج، فرأوا له الخروج، فلما لبس لأمته وعزم قالوا: أقم. فلم يمل إليهم بعد العزم وقال: لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله. وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة، فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين، ولم يلتفت إلى تنازعهم، ولكن حكم بما أمره الله. وكان الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تابعه بعد عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة، إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. انتهى كلام الإمام البخاري رحمه الله. وهكذا معاشر المستمعين الكرام، يتجلى لنا من خلال ما مضى أن السيرة النبوية حافلة بذلك الأدب العظيم في حوارات النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو رفعه من شأن محاوريه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.